السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا أحبابي في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأمراض المهلكة، وإحنا بفضل الله بقى لنا ده الدرس الثالث مع مرض خبيث اسمه اليأس. وهذا من أخبث الأمراض اللي ممكن في يوم من الأيام تصيب قلب الإنسان المؤمن. وما زلت معكم في الحديث عن أهم الأسباب اللي بتوصل الإنسان لليأس أو بتوصل الإنسان في يوم من الأيام إلى القنوط. قلت لكم أحبابي الكرام إن الوصول لليأس أو نزول اليأس أو القنوط في قلب الإنسان له أسباب، أربع أسباب بتجمعهم كلمة واحدة، الجهل. أربع أسباب أساسية من أسباب اليأس أو وقوع الإنسان في اليأس بتجمعهم كلمة الإيه؟ الجهل. سواء كان جهل الإنسان أولا بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، ودي كلمة أنا عايز أبلغ بها كل إنسان يشعر في يوم من الأيام بمرارة الظلم. إذا كان الظالم لما تجرأ على الظلم بسفك دم أو تجرأ على الظلم بأخذ مال بغير وجه حق، فما فعل هذا الظالم هذه المظلمة إلا لجهله بالله سبحانه وتعالى والأسماء المتعلقة بالقوة والجبروت لله سبحانه وتعالى. المظلوم إياك ثم إياك أن تتشبه بالظالم في يوم من الأيام في قاسم مشترك بينكم، ألا وهو الجهل بأسماء الله وصفاته الحسنى. فأكثر حاجة بتصيب الإنسان باليأس المعنى ده، جهل الإنسان بالله سبحانه وتعالى، جهل الإنسان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وضربت لكم أمثلة، الشاب اللي وقع في ذنب ويأس وقنط من رحمة الله عز وجل، ما وقع في هذا اليأس إلا لكونه قد أساء الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء كل شيء. هذا الإنسان لما أصابه اليأس هو ما يعرفش قدر رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لو تأمل في يوم من الأيام إن رحمة واحدة بس من 100 رحمة أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، الكون كله بيتراحم بهذه الرحمة. هذا الإنسان لو تصور قدر هذه الرحمة وعظمة هذه الرحمة لا ييأس أبدا ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان المظلوم اللي بيشعر بقهر، اللي يكاد كده يموت من شدة القهر بسبب الظلم، هذا الإنسان لا ييأس أبدا ولا يقنط من رحمة الله أبدا، إلا لما بيغيب عنه أن الله سبحانه وتعالى جبار، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الملك يقسم من يشاء ممن ظلم. هذا إنسان جاهل بعظيم قدرة الله عز وجل. ولو أن الإنسان منا تأمل نص صفحة ذكر الله عز وجل فيها طواغيت العرب وجبابرة العرب، وبين الله عز وجل أنه كان قادرا على إهلاك هؤلاء، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، جبابرة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود جبار آخر من الجبابرة، قبيلة من القبائل كانوا جبابرة، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون جبار من الجبابرة، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. المظلوم منا اللي بيشعر بقهر في يوم من الأيام وبيشعر بظلم في يوم من الأيام، لما ينظر لهؤلاء الجبابرة اللي ملأوا الأرض فساد، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ كيف حالهم الآن؟ يذكر الله لنا في أقل من 4-5 سطور حال الجبابرة اللي تسلطوا على المؤمنين كيف كان حالهم. فلما الإنسان منا بينظر إلى هذه الآيات تنزل عليه كده برضو سلام، تنزل على قلبه كده برضو سلام، مهما تجبر الجبار ومهما ظالم الظالم، إلى أين هيكون مصيره كمصير هؤلاء؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ فآيات سورة البروج يذكرنا الله سبحانه وتعالى ببطشه وعقابه بالجبابرة اللي ملأوا الأرض ظلم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، فعال لما يريد. ثم يذكرنا بحال الجبابرة، حال الظلم في كل زمان ومكان، فيقول ربنا تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ماذا فعل الله بهم؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان منا لما بيتظلم في يوم من الأيام يتذكر حال كل هؤلاء الجبابرة اللي ربنا ذكرهم في 3-4 آيات، ويفتكر قول الله سبحانه وتعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. مفيش حاجة عند ربنا بتضيع، ولا في حاجة عند ربنا بتعدي كده، لا والله أبدا. فالجهل بعظمة الله عز وجل، الجهل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الإنسان منا في بعض الأوقات بيشعر باليأس لما بيكون حواليه شوية ناس قاعدين ليل نهار ليس لهم إلا أن هم يكيدوا له ويمكروا به، عايزين بقدر المستطاع يؤذوك. ناس ياما أحسنت إليهم وهم عمالين مسلطين عليك، وفي بعض الأوقات الإنسان منا عاجز مشلول اليد مش قادر يعمل حاجة. فهنا على طول الإنسان لما بيقرأ في القرآن ويتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. شوف سبحان الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك مساكنهم خاوية، أين هم الآن؟ فلما الإنسان منا في وقت القهر، إنسان منا في وقت الظلم، لما يحس أنه مشلول أمام جبروت الظالم، يفتكر بسرعة الآيات دي على طول. سبحان الله، يزيل الله عز وجل من قلبه هذه المرارة اللي بيتجرعها بسبب مرارة الظلم. النوع الأول من أو السبب الأول من أسباب الوقوع في اليأس الجهل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. النوع الثاني أو السبب الثاني من أسباب اليأس والقنوط هو الجهل بسنن الله عز وجل الكونية. الإنسان عنده جهل بسنن الله عز وجل الكونية. فالإنسان منا إذا أيقن مثلا أن لله عز وجل سنة في الكون اسمها يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لو الإنسان منا أيقن في يوم من الأيام إن في قوانين في الكون، القانون بيقول أن الظالم إنما يعود وبال ظلمه على من؟ عليه ولا على المظلوم؟ لا عليه. إنما بغيكم على إيه؟ على أنفسكم. الإنسان منا لما يعلم أن الله سبحانه وتعالى له قانون كبير جدا في الكون، أن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ويستجيب لدعوته ولو بعد حين، قلبه يطمئن، ما يخش في قلبه أبدا اليأس. الإنسان منا يعلم أن لابد دائما تكون هناك مدافعة بين الحق والباطل، هذه المدافعة ممكن يكون للباطل فيها جولة، ولكن الجولة النهائية دائما بتكون لأهل الحق. الإنسان منا بيبقى خلاص يزول من قلبه اليأس. البلد دي علشان تحرر أرضها عدت على كم حرب، حرب تخسر وحرب تكسب وحرب مش عارف ايه، لحد ما النهاية الحق انتصر، لحد ما في النهاية الحق بينتصر. الإنسان منا لما يعرف دايما ان لازم تكون فيه مدافع بين الحق والباطل، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى نصره ببدر ولكن اتهزم في أحد وغلب تاني، والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر تاني في غزوة الخندق وقال إن اليوم نغزوهم ولا يغزون. لما نعرف ان في دايما ما بين الحق والباطل سجال، هرقل لما وقف بين يديه أبو سفيان قال له: كيف الحرب بينكم؟ قالوا: سجال، لنا مرة وله مرة. قال: هكذا هو الحال مع الأنبياء، ثم تكون الغلبة لهم. هي قوانين لله سبحانه وتعالى في الكون. لما الإنسان منا يعرف هذه القوانين يرتاح قلبه إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا أعد العدة الآن أن تكون سلسلة رمضان إذا ربنا أحيانا وكنت موجود بينكم، أن تكون سلسلة رمضان عن السنن الإلهية لله عز وجل في الكون بإذن الله عز وجل إذا شاء الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الجهل المسبب لليأس هو الجهل المتعلق بموازين الآخرة. حرام ابن ملحان رضي الله عنه ورحمه الله رحمة وسعة وضح لنا ان في قوانين في الكون احنا شايفينها بالنسبة لنا خسارة، بس هي دي الحقيقة، هي دي ده الفوز، هي دي بصراحة الربح العظيم. حرام ابن ملحان تعرفين طبعا مات في مأساة بئر معونة اللي مات فيها 72 صحابي. لما جاء ناس من المشركين وقالوا للنبي احنا محتاجين حد يعلمنا القرآن، فأرسل معنا من يعلمنا كتاب الله عز وجل، فأرسل لهم 72 صحابي أو 70 صحابي. على ما وصلوا هناك عند بئر معونة اجتمع عليهم المشركون من كل مكان، رعل وذكوان وعصية، ثلاث قبائل كبيرة، أحاطوا بهم وقتلوهم جميعا إلا واحد منهم نجا ووصل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. الشاهد اللي أنا عايز أوصله إن في وسط ما هؤلاء محاصرين من هؤلاء المشركين يرفع واحد منهم حربته ويضرب بها حرام ابن ملحان. فأول ما الحرب دخلت في بطن حرام ابن ملحان وبدأت الروح تخرج، قال كلمة عجيبة جدا. ايه هي الكلمة؟ ايه؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ثم قال قولته الخالدة: اللهم بلغ عنا رسولنا أنا قد رضينا عنك ورضيت عنا. ماذا رأى في هذه اللحظة؟ ماذا رأى حرام ابن ملحان في هذه اللحظة علشان يقول يا رب بلغ نبينا أننا قد لقيناك وقد رضيت عنا ورضينا عنك؟ ماذا رأى؟ ماذا رأى؟ رأى الجنة وما أعد الله عز وجل له فيها، رأى النعيم المقيم. طب هو مات بمقياس الدنيا بتاعتنا كلنا، كسب ولا خسر؟ بمقياس الدنيا خسر، ولكن المقياس الحقيقي كسب ولا خسر؟ كسب. علشان كده قلت لكم الشهيد رغم انه مات الا ان هو كسب ولا خسر؟ ممكن يكون بمقياسنا كلنا خسران، ده خسر بنته اللي ما شافهاش، ممكن يكون خسر اولاده، ممكن يكون خسر زوجته، ممكن يكون خسر ناس كتير، وفي ناس كتير جدا خسرته، ولكن في الحقيقة خسر ولا كسب؟ كسب كسب. لذا قال حرام ابن ملحان: فزت ورب الكعبة. الجهل بالموازين، احنا ما بنوزنش الامور نظرا ان في كتير من الاوقات غلبت علينا الدنيا، فاحنا لما بنيجي نوزن حاجة بنوزنها بالدنيا ما بنوزناش بالاخرة. في حين ان صهيب بن سنان الرومي لما خسر ماله كله بميزان الدنيا في مكة وهجر للنبي فقير لا مال معه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فيبني لما تيجي توزن الأمور اوعى في يوم من الأيام توزنها بميزان الدنيا، لو هتوزنها بميزان الدنيا احنا خسرانين، ولكن يوزنها بميزان الآخرة، ساعتها قلبك يتملى رضا وساعتها قلبك يزول منه اليأس. الأمر الرابع وهو الجهل بالحكمة. من أكثر الحاجات اللي تصيب الإنسان باليأس الجهل بحكمة الله عز وجل في كونه. كل شيء بيمر عليك في بلاء أو محنة فيه يبني وراه، فيه يبني وراه كده يعني منحة عظيمة جدا. أنت ما أنتش عارف إيه المنحة اللي ممكن تيجي من وراء هذا الأمر. كنت في مرة حد من إخواننا تعبان وكنت راح أزور. طيب سيبوا الموقف ده فكروني بيه بعد الأذان هقوله لكم إن شاء الله. أرجع تاني الجهل، جهل الإنسان منا بحكمة الله عز وجل من وراء الأحداث اللي بتمر حواليه. فممكن في يوم من الأيام ربنا يقضي ويقدر ان لازم يوسف يخش السجن، لانه لو ما كانش دخل السجن ما كانش يقابل هذا الرجل اللي هيبقى بكرة بعد كده قريب من الملك. صح ولا غلط؟ في حكمة. كان لازم يحصل بلاء قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بلاء شديد علشان الناس تتمحص ولا يثبت إلا الصادقون. ده كان لازم تحصل، كان لازم البلاء ده يحصل. فما من أمر يحدث في هذا الكون وإن كان مرار وإن كان طعمه مر، طعمه مر، صدقني من وراء حكمة عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. تلاقي شاب في يوم من الأيام يعني يبتلى بمرض كبير جدا. لسه والله أخ بيكلمني امبارح وأنا رايح القاهرة، بيحكي لي موقف عجيب جدا. يقول لي يا شيخ أنا تعبت جدا، شوية فحوصات شوية تحاليل وشوية مش عارف إيه، أنا فوجئت إن أنا الدكاترة بيقولوا لي ده كله كده اشتباه إن أنت يكون عندك ورم، أشعة وتحاليل ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، لحد تحليل واحد بس نتيجته تظهر بعد أسبوع. يقول لي أنت مش متخيل الأسبوع ده أنا عملت إيه، تخيل إن كان لأول مرة في حياتي أخش المسجد أصلي، والأول مرة أعرف يعني إيه قيام ليل، والأول مرة أعرف يعني إيه إن أنا أدعي ربنا واستغفر ربنا، والأول مرة فعلا أسمعكم وأسمع حاجة اسمها مشايخ وناس بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل أن البلاء ده بعد ما أنا كنت ماشي غلط، هو ربنا بيردني بالبلاء ده الحاجة، أنا ربنا بيصحح لي مصاري أصلا. الجهل بحكمة الله سبحانه وتعالى. أمر الخامس ده بقى يعني ده تلخيص للدرس اللي فات. الأمر الخامس من الأسباب اللي بتوصل دايما لليأس الاستعجال. الاستعجال، الله عز وجل ذكر ان من طبيعة الانسان انه عجول، وخلق الانسان عجولا، بطبعك عجول، بطبعك واحد ظلمك النهاردة انت منتظر ان بكرة ربنا يعني يهلكه، انت بطبعك عجول عايز كل حاجة بسرعة، عايز كل حاجة بسرعة. الامة دلوقتي منهزمة، انت عايز الامة تقف على رجليها وتبقى رقم واحد بسرعة، عجول. ده اللي النبي قاله للصحابة لما جاءه خباب وقال خباب، انا لما بتكلم على خباب انا بتكلم على واحد اتجرع فعلا يعني ظلم. في خلافة عمر سيدنا عمر قاعد مع الصحابة فقال لهم ما تيجوا نفتكر كده ايام مكة زمان، فكل واحد بيقول انا في مكة حصل لي كذا وانا حصل لي كذا. اما خباب بن الأرات قال لهم بقى انا مش هقول لكم انا حصل لي في مكة بس انا هوريكم. فرفع الثياب بتاعته الرداء بتاعه وورى الصحابة رضي الله عنهم ظهره، لأن ظهر خباب كانوا بيجيبوه على الجمر ويجيبوا خباب ينيموه على ظهره ويحطوا على صدره الصخرة العظيمة على الجمر، فما كان يطفئ الجمر إلا إيه؟ إلا ودك الظهر، إلا ودك الظهر، الشحم بتاع الظهر. بعد 10 سنين مثلا في مكة وعشر سنين كمان في المدينة، أدي 20 سنة، وسنتين ونص بتوع خلافة الصديق رضي الله عنه، أدي 22 سنة، يرفع بس الرداء بتاعه كده ويوري عمر ويوري للصحابة ظهره بعد 22 سنة، فيخر عمر مغشيا عليه من شدة اللي في ظهر سيدنا خباب رضي الله عنه. خباب ده هو اللي قاعد الآن في مجلس واحد مسيطر على تلت الأرض ولا تلتين الأرض في هذا الزمان، عمر رضي الله عنه، واحد بتدين له في هذا الوقت مملكة فارس تحت إمارة عمر، ومملكة الروم تحت إمارة عمر، ومصر اتفتحت في خلافة عمر، ونزلوا تحت في الصعيد لحد الحبشة في خلافة عمر، وفتح بيت المقدس. في المجلس العظيم ده قاعد سيدنا خباب بيقولهم أنا كان بيحصل فيا من 20 سنة اللي انتوا شايفينه في ظهري الآن، ولكنكم تستعجلون. خباب ده راح رضي الله عنه رايح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد شوية من التعذيب كده، قال له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والله يا إخواني والله في بعض الأوقات فعلا أنا لما بفتكر الموقف ده والله أنا من جوايا ببقى نفسي كده إن النبي يكون وسطنا، أروح أحضنه وأقول له ألا تدعو لنا؟ يعني ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أنا نفسي فعلا. ولكن افتكر دايما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. النبي قال له ولكنكم تستعجلون، النصر جاي جاي، اصبر، ما تتعجلش أبدا، ما تتعجلش في يوم من الأيام قصاد مظلمة أنت ظلمتها، أو قصاد حاجة أنت نفسك توصل لها وفشلت مرة واثنين وثلاثة، أو قصاد حاجة أنت بتتمناها وللأسف فقدتها، ما تيأسش، ما تستعجلش، واحدة واحدة إن شاء الله الحاجة هتجيلك، ما تتعجلش. حتى في الدعاء إحنا لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى بنبقى عايزين الحاجة تكون موجودة دلوقتي حالا حالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، في رواية أخرى ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يا ابني التغيير والله جاي، والله اللي انت طلبته هيجيلك لحد عندك، فما توقفهوش باستعجالك، ما توقفهوش باستعجالك. الناس اللي بتدعي ربنا بحاجة معينة، برزق معين، بشيء معين، ما تستعجلش، هيجي هيجي، لأن ربنا قال ادعوني أستجب، هيجيلك إن شاء الله، فأنت ما تستعجلش، واحدة واحدة، وحاول كده بقلب متأني راضي بقضاء الله. بص بس القدرة ربنا في الكون بتنشي الأمور إزاي. أعجب جدا من في كتير من الأوقات إحنا بنكون سبب أساسي من أسباب اليأس، يعني أنا بكون سبب ليأسي أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. ربنا بيعجب من قنوط العباد اللي قاعدين يدعو 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 ولسه ربنا لم يحقق لهم ما أرادوا لحكمة عنده سبحانه، فهم يقنطوا فيتركوا الدعاء فلا يستجيب الله لهم. فاللي كان سبب أصلا في عدم التغيير مين؟ أنت الشخص نفسه باستعجاله وقنوطه وتركه للدعاء. فتخيل الآن أن إنسان مثلا مريض أو مظلوم أو نفسه في أولاد ورفع لي يا رب ارزقني يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، وهو بيطلب الأمور بسرعة. بنت الزواج عندها تأخر شوي، اسأل الله أن يرزق كل بلدنا يا رب الأزواج الصالحين ليكونوا كرة عينهم في الدنيا والآخرة، يا رب ارزقني يا رب يا رب ارزقني يا رب يا رب ارزقني يا رب. فتفضل تدعي تدعي تدعي، تأخر سنة ولا اتنين تلاقيها قنطت وتركت الدعاء، مع ان سبحان الله كان دعاء واحد بس كمان يفرق معاه. الاستعجال كان لازم يمر على النبي والصحابة 13 سنة في مكة علشان تبدأ الانتصارات بعد 15 سنة يوم غزوة بدر، ده كان لازم. فما تستعجلش ما تستعجلش. كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول للصحابة أوتيت مفاتيح الشام وأوتيت مفاتيح فارس ورسول الله لم يرى هذا، وما استعجلش وتحقق هذا على يد إخوانه وأصحابه، على يد الصديق وعمر وعثمان وعلي، تحقق هذا في زمانه، في زمانه لا في زمان أصحابه رضي الله عنه. ما استعجلش النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا ابني من أكثر الأشياء اللي دايما بتخلي الإنسان يصاب بهذا اليأس مسألة الاستعجال، استعجلش. السبب السادس من الأسباب اللي دايما بتوصل دايما الإنسان لليأس والإحباط، جلوس الإنسان دايما مع الناس اليأسة، جلوس الإنسان دايما مع الإنسان الناس اللي عندها يأس وإحباط وقنوط. اليأس كمرض بينتقل، اليأس كمرض بينتقل مع الناس، في حين سبحان الله لما يكون وسطنا واحد عنده يقين عالي شوية كده تلاقي سبحان الله الكل بتتملأ قلوبهم بالتفاؤل والأمل وإن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قادر. عمر لما وصله خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا أخوانا ما تنسوش الأمر ده لأنه في غاية الأهمية، اللي يفضل يقول لك أخبار تيأسك وتقنطك من رحمة الله سيبك منه، ده لا يأتي من ورائه إلا القنوط واليأس، لا يأتي من ورائه إلا الهم والغم. خليك دايما قريب من الإنسان اللي يقول لك لا ربنا موجود. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابة اتجمعوا في المسجد النبوي وجالهم الخبر، أهل السير بيقولوا لنا كده، فمنهم من أقعد عارفين اللي مش قادر يوقف على رجله؟ ومنهم من أسكت مش قادر يتكلم من الصدمة. حتى إن عمر لما فضل موجود وسط الناس دي أخذ عمر يهذي بكلام حتى قال والله ما مات رسول الله ولكن ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى إلى لقاء ربه، ولا يشكن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع ألسنة أقوام زعموا أنه قد مات. عمر بقوته وإيمانه وثبات قلبه في وقت المحنة والشدة، عمر رضي الله عنه اتهز لحد ما جل عنده يقين ما بعده يقين، خده من النبي صلى الله عليه وسلم وطلع بكل قوة قلب ويصعد المنبر ويقول أيها الناس، لسه عمر جاي بيتكلم قال أيها المتكلم على رسلك اجلس، كلام حد كده قلبه شايف الأحداث قدام عينيه، اجلس، إن الله قد نعاكم إلى أنفسكم ونعى رسول الله إليكم ونعى رسول الله إليكم، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الكلام ده خلى الصحابة وقفت على رجلها تاني، القلب ده اللي مليان يقين في الله سبحانه وتعالى، اللي لما الصحابة كلهم أصابهم اليأس بالأخبار اللي وصلت لهم ان الروم نازله بجيش من الشمال وان فارس جايه بجيش من الشرق وان المرتدين في الجنوب طالعين بجيوش للمدينه، وعمر اصابه الياس في هذه اللحظه وقال يا ابا بكر ادخل بيتك واغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لحظه كلنا بنمر بيها في بعض الاوقات خلاص مفيش امل. ابو بكر الصديق رضي الله عنه هنا يقوم ويقف ويقول للناس لا والله، شوفوا الإنسان بقى اللي عنده يقين ما عندهش يأس إزاي بيعمل إيه في الناس. قال والله لو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لخرجت إليهم وحدي. الشخصية اللي كنت أقول لكم عليها في وقت البلاء بتفكر في الحل ويقسم المدينة على 13 جزء، شوف يقسم، شوف عقلية الحل في وقت البلاء، يقسم المدينة 13 جزء، 11 جيش للمرتدين وجيش يطلع للروم أو 4 جيوش يطلعوا للروم وجيش يطلع لبلاد فارس، وما هي إلا أيام تثبت قلوب الصحابة ويعود إليهم الأمل مرة ثانية بعد ما كاد اليأس أنه يأكل قلوبهم، وسبحان الله يصبح للإسلام دولة وتستقر الأوضاع بفضل الله عز وجل وتقام الخلافة الراشدة اللي كانت على منهج النبوة. احنا في كتير من الأوقات بيصيبنا اليأس لأن احنا قاعدين دايما مع ناس محبطين. خليك قاعد دايما مع الناس اللي تقول لك كلمة تملأ قلبك أمل في الله سبحانه وتعالى، تملأ قلبك حسن ظن بالله. لما حمل الإمام أحمد رحمه الله إلى الخليفة العباسي في فتنة خلق القرآن، لما كانوا بيسألوا الإمام أحمد بعد ما الفتنة زالت، ها يا إمام أنت إيه أكتر حاجة ما تنسهاش في الفتنة دي بعد الضرب والعذاب وضرب السياط والحبس والسجن والمنع من تحديث الناس وقفل المساجد، إيه أكتر حاجة يعني أثرت في قلبك؟ فقال لهم الإمام رحمه الله والله لا أنسى هذا الأعرابي، أعرابي بسيط له عالم ولا شيخ، في الوقت اللي كان كل الناس بيقولوا أجب أمير المؤمنين اللي هو عايز يقوله له عشان ما تموتش يا ابني وعلشان يعني أجب أمير المؤمنين، بين أنا محمول إليه إذا بهذا الأعرابي يستوقفني، فقال للناس أيكم أحمد؟ فين أحمد بن حنبل يا جماعة؟ فقال أحمد أنا. قال يا أحمد أأنت على الحق؟ قال إي وربي إنني على الحق. قال يا أحمد أنت اليوم للناس آية، انت عرضت للناس آية
فإن ثبت ثبت الناس بثباتك. والله ما هو إلا صوت واحد وسيغيب عنك كل شيء.
قال فثبت الله قلبي بكلام هذا الرجل. ربنا ثبت قلبي بكلام الرجل ده. شوف لما يكون الإنسان منا قريب من حد هو عنصر تثبيت، هو عنصر أمل، هو عنصر فتح. ده اللي احنا محتاجينه، اللي احنا محتاجينه في الأوقات اللي القلب يشعر فيها باليأس. احنا محتاجين اللي يفتح لنا الباب. ما أحوجنا لهذا العالم اللي راح له قتل 100 نفس قال له أنا لي توبة. شوفوا سبحان الله عنصر التثبيت هنا بيبقى شكله ازاي. قال ومن يمنع توبة الله عنك. انه عنصر ده احنا محتاجينه. فمن اعظم اسباب اليأس بعد الانسان عن اصحاب اليقين، بعد الانسان عن هؤلاء، وقرب الانسان من اليائسين والقانطين والمحبطين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصرف هؤلاء عنا. قرب الانسان من الناس اليأسة بيصيبه باليأس. غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج، خارج بجيش قدره 1000 واحد، 1000 مقاتل، عبد الله بن أبي بن سلول معاه من المنافقين حوالي 300. فوسط الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول وقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فكانت النتيجة نزل اليأس والإحباط في قلوب الناس، نزل اليأس والإحباط في قلوب الناس. فكانت النتيجة إن سيدنا عبد الله بن حرام رحمه الله ورضي الله عنه، رضي الله عنه، أو جابر بن عبد الله يقول نزلت فينا هذه الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. في طائفتين منكم اللي هما بنو سلمة وبنو حارثة، الاثنين دول لما لقوا اليأس اللي قدر يزرعه عبد الله بن أبي بن سلول قالوا إحنا كنا إن إحنا نرجع إحنا كمان لولا إن ربنا تولاهم وبعدهم عن هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. في وسطنا ناس لما تقعد وتسمع كلامهم يصبوك بكمية يأس وإحباط وقنوط لا يعلمها إلا الله. شاب وقع في ذنب كبير يقعد مع أصحابه وانت ليك توبة وانت هترجع تاني، وبعض الأوقات بيكون ناس على دين وخلق يأسوه وانت رايح جهنم ايه اللي انت عملته ده، يفضلوا يكلموه هذا الكلام ليخلوه بعد ما كان في ذنب واحد يقع في عشرات ومئات الذنوب. خليك دايما عنصر ثبات للناس، ويا ابني خليك دايما مبتعد عن الناس المثبطة، على الناس اللي بتصيبك بالإحباط. من الأسباب أيضا اللي بتوقع الإنسان منا في اليأس والإحباط والقنوط الضعف، الضعف. وزي ما كان الجهل عندنا 4 حاجات، الضعف برضو عندنا 4 حاجات. أول حاجة ضعف الإيمان في القلب. كل ما كان الإنسان قلبه مليان ضعف من الإيمان يعني تلاقيه دايما في وقت المحنة والعياذ بالله يائس وقانط ومحبط، بخلاف الإنسان اللي ما شاء الله قلبه امتلأ إيمان. وضربت ليكم قبل كده مثال، مثال الخنساء اللي كان قلبها ما فيش فيه إيمان أصلا، فلما أخوها مات قلبت الدنيا بالشعر بتاعها في رثاء أخي في رثاء أخيها صخر. إنما لما نزل الإيمان قلبها ما كانت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله أن يجمعني بأبناء الأربعة في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرق كبير، فرق كبير. أنتوا بتشوفوا الكلام ده بعينيكم بين الإنسان اللي قلبه مليان إيمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لما بتنزل مصيبة تلاقيه الراجل اللي شايل كل حاجة، وبين من الإنسان اللي ما عندوش إيمان أصلا تلاقيه والعياذ بالله بسرعة ما ينتكس وينقلب على عقبيه. احنا محتاجين نفهم ده. المؤمن دايما قوة الايمان دايما بتكون عامل قوي جدا في تحمل البلاء اللي انت وقعت فيه. سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم قدام عينيهم فقدوا اخوانهم وفقدوا احبابهم وفقدوا اغلى ما يملكون، وتلاقي سبحان الله عندهم من العزة والقوة ايه ده، ده البلاءات دي لو نزلت على حد تجيبه ارضه، ومع ذلك تلاقيهم صابرين وعندهم صمود. ايه ده؟ تشوف ابنائنا الحاجة الوحيدة اللي بتخليك تشعر بالعز اخواننا في غزة لما بيصابوا ببلاء ولا يصابوا بمحنة ولا حد يموت ولا حد منهم يستشهد تلاقيهم طالعين في فرح، طالعين في فرح الزغاريط رغم انه ميت. ايه القوة دي؟ الايمان يا اخواننا، الايمان يا اخواننا. في وقت البلاء والمحنة بتلاقي دايما ناس صامدة وناس بتجري بتهرب. الايمان بقى له عامل قوي بقى هنا. كل لما كان الانسان قوي الايمان تلاقي البلاء عليه بيهون وتلاقيه في وقت البلاء راجل. النبي صلى الله عليه وسلم واقف الان قدام الصحابة يوم بدر بيقول لهم يعني ايها الناس اشيروا علي اعمل ايه؟ يقوم سعد يقول له يا رسول الله ايانا تريد؟ يا رسول الله إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. يا رسول الله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد من غمدان لسرنا معك. سر يا رسول الله على بركة الله، سر يا رسول الله على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. القوة دي جت منين؟ قدام المحنة اللي هم فيها الآن. المحنة دي ايه اللي صبر سعد بن معاذ فيها؟ اللي صبر سعد بن معاذ الايمان. تلاقي والله يا اخوانا انا شفتها بعيني احد اخوانا الاحباب، اسأل الله ان يحفظه وان يبارك فيه. يعني كنت انا في عمرة وجالي خبر ان احد اخوانا البيت وقع على اهله واولاده، يسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم رحمة واسعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد واجعل أبناءه شفعاء له يوم القيامة. قبل ما سافر بيوم كان عندي في البيت هو وزوجته وابنه، وجاي بيقول لي يعني الحمد لله أنا زوجتي حامل، كان بعد ما جابت الولد الأول قعدت فترة طويلة ما بتحملش وكان نفسه في أولاد. ابنه بقى عنده 4-5 سنين كده نفسه في أولاد. جالي بقى طلع من الدكتورة عليا قول لي انا الحمد لله ربنا اكرمني وبقى مراتي حامل. فرح ما بعدها فرح. سلمت عليه سافرت العمره وانا تالت يوم كنت في مكه. تالت يوم يا شيخ الحق اخونا الشيخ حمدي البيت وقع على زوجته واولاده. ماتت زوجته، مات الجنين، ومات ابنه، ومات حماته. تخيل بقى واحد واقف قدام بيت واقع على اهله ومراته بتطلع وابنه بيطلع، امر غير طبيعي يا اخوانا. ربنا يا رب ما يكتب على حد ابدا. كلمته من السعودية ايه يا شيخ حمدي ايه الاخبار؟ قال لي الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله ولا نقول الا ما يرضي الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده مع زوجته واولاده؟ الحمد لله ولا نقول إيه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا ما عرفتش اسمع منه المكالمة الا الكلمة دي بس. طب ايه الاخبار؟ الحمد لله. شد حيلك كده الحمد لله. وتشوف سبحان الله وهو بيصلي الجنازة على ابنه وخارج من الجمعية الشرعية شايل ابنه 5 سنين على ايده كده متكفن ويتكلمه ما يقولش الحمد لله. الثبات ده جاي منين؟ هي كلمة الايمان، هي كلمة الايمان. كلما كان الانسان يعني كلما كان الايمان ارسخ في قلبك كلما هانت عليك كلما هان عليك هذا البلاء. عشان كده بقول لكم يا اخوانا اكبر عدا عدها اذا وقع البلاء او قبل ان يقع بلاء هي ايمان العبد. في حين ان ممكن تلاقي انسان تاني بعد بلاء زي ده يقول لك وفين ربنا يعني من ده؟ نعوذ بالله من هذا الكلام. الفرق بين الاثنين ايه؟ الايمان لما بينزل في القلب. فضعف الايمان دايما بيوصل الانسان دايما لليأس، بيوصل الانسان دايما للاحباط، بيوصل الانسان دايما للقنوط. انما سبحان الله كلما على الايمان في قلب العبد كلما كان هذا العبد اثبت، كلما كان الايمان اوقر في قلب العبد كلما كان اليأس عن قلب العبد ابعد. افهموا ده، افهموا ده. لذا كنا سبحان الله بنشوف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين واتباع التابعين والصالحين في كل وقت وفي كل مكان مهما نزل عليهم بلاء تلاقي عليهم عندهم من الصبر والقضاء والرضا بالقضاء حاجة عالية جدا. ليه؟ الإيمان لما بينزل في قلبه ويستقر فيه لا يمكن أبدا ينزل يأس في هذا فاليأس يا إخواني ظلمة، اليأس ظلمة ولا طاقة أبدا. زي ما اليأس ده ظلمة، زي ما اليأس ظلمة، فالإيمان نوره كنور الشمس. ولا طاقة أبدا لظلمة البلاء أو لظلمة اليأس مع نور الإيمان. فاجتهد يا ابني إنك تملأ قلبك بالإيمان، لا يمكن أبدا بحمل الأحوال ينزل إلى قلبك اليأس. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن الإيمان نوره كنور الشمس، اليأس ظلمة كظلمة الليل. ولا طاقة أبدا لظلمة الليل مع نور الشمس، لا طاقة أبدا لظلمة اليأس مع نور الإيمان. فكلما اجتهد الإنسان منا في زيادة الإيمان في قلبه بالطاعة والعبادة والقرب من الله، كلما زاد إيمانه وقوي، وإذا قوي الإيمان ضعف اليأس في قلب الإنسان. عشان كده يا أخوانا كان ربنا سبحانه وتعالى في أوائل الصور اللي ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم هي سورة المزمل. قال تعالى: يا أيها المزمل ها قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ده كله ليه؟ لزيادة الإيمان. برضو ليه يزيد الإيمان؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. اللي جاي صعب، طب ده عد الصعب ده إزاي؟ اجتهد في العبادة. ليه اجتهد في العبادة؟ علشان يعلو الإيمان، فيسهل عليك أن تتحمل الأثقال التي ستلقى عليك يا محمد. اتنين، ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. في جزئية الضعف، في كتير من الأوقات يا أخواننا زي ما كنت بقول لكم إحنا بنوزن الأمور بموازين غلط. إحنا في كتير من الأوقات برضو لما بنيجي بنوزن الأسباب بنوزنها غلط. أنا كنت وأنا في ثانوي كان نفسي أخش كلية حربية، عمري ما دعيت ربنا أن يوفقني كلية حربية، لأن أنا كان قلبي مليان يقين أن مدير مكتب تنسيق الكلية الحربية صاحب عمي الروح بالروح، فخلاص الموضوع منتهي. وكان كلامنا كلنا في البيت: يا ابني الموضوع منتهي أصلا، كل حاجة جاهزة وكل حاجة مترتبة وخلاص، ده هو خلاص، ده يا ابني ده اللي بيقول آه ولأ معانا. فأصبح الاعتماد الكلي عندنا على مين؟ على السبب، ونسينا تماما مسبب الأسباب. وقبل النتيجة بأيام تكون شكلة كبيرة جدا بين هنا وبين هنا سقط. في كتير من الأوقات توكلنا الدائم بيكون على السبب، وبتكون النتيجة ييأس الإنسان ويقنط. في حين سبحان الله اللي عنده دايما قوة في توكله على ربه عز وجل كلما يسر الله سبحانه وتعالى له الأحوال. فبعض الأوقات اللي بتخلينا نصاب باليأس ان احنا بيبقى واثقين قوي من الأسباب، صح؟ وتلاقي في بعض الأوقات السبب راح وضعت. احنا محتاجين فعلا، لو عايزين فعلا ما يبقاش في يأس في القلوب، يبقى خلي دايما توكلك على الله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر، في أول الأمور وفي آخر الأمور وفي كل شيء. وكلما ازداد التوكل على الله سبحانه وتعالى كلما ازداد الإنسان منا قوة وانعدم اليأس. يذكر ابن كثير وغيره من أهل السير إن الصحابة رضي الله عنهم هو بيحاربوا جيش الفرس، كان نهر دجلة حائل بين الصحابة وبين جيش فارس. الحائل ده كل يوم بيتأخر فيه الصحابة عن التقدم للمعركة، كل يوم بيتأخر فيه التقدم، دول بيزدادوا قوة وعدد وعتاد وبتجيلهم إمدادات وبيعيدوا ترتيب صفوفهم مش عارف إيه. سعد بن أبي وقاص يعني هو يمكن كتير من الناس يقول معقول؟ آه معقول. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أقسم على الناس أنه يكبر 3 تكبيرات ثم يخوض الناس بعد ذلك النهر. الناس تعدي، كبر الأولى والثانية والثالثة. الراوي بيقول أنا واقف بقى مذهول، أول ما كبر الثالثة خاض الناس البحر. فلما خاض الناس البحر خاضوه، قال: والله لما رأيتهم يخوضونه أفواجا علمت أنهم سيخرجون منه أفواجا، وحقق الله النصر. المسلمين في معركة القادسية بيحاربوا جيش فارس بسلاح عمرهم ما شافوه ولا سمعوا عنه إلا في حادثة الفيل. جيش فارس جايب الفيلة بيحارب بيها المسلمين. القوة اللي كانت مالية قلوب المسلمين والثقة في الله سبحانه وتعالى، انتصر الجيش في النهاية خلص. التوكل على الله سبحانه وتعالى، كلما زاد التوكل في قلب العبد كلما كان الإنسان منا بفضل الله أقوى، واليأس يبدأ يبعد عن هذا الإنسان. ثالث حاجة، الضعف المعرفي. في كثير من الأوقات بيصيبنا اليأس بسبب تعاملات بيننا وبين بعض. أنت بتتعامل مع الناس بكل أريحية وبكل أدب وبكل أخلاق، وتفاجأ في بعض الأوقات أن الناس اللي أنت كنت بتحسن لها قوي دي أكتر ناس بهدلتك. صح؟ مش بيحصل؟ حتى هما دايما بيقولوا الطيب قوي ده أكتر واحد بيتجرح، المحترم قوي ده أكتر واحد بيتصاب. ده لقلة المعرفة، ده لقلة المعرفة. لازم تفهم يا ابني ان الحياة دي فيها ناس كويسة فيها ناس مش كويسة، ماشي خلاص، فيها ناس كويسة وفيها ناس مش كويسة. المعرفة بتقول بالواقع ان في ناس لما تأمنه بقنطار تأمنه دينار ها لا يؤديه إليك، وتأمنه بقنطار يؤديه إليك. النبي ربنا قال للنبي كده، في ناس كده وفي ناس كده، ولازم تأقلم نفسك انك تبقى عينك وسط راسك. ومش هقولك تبقى مخول للناس كلها، لا، تبقى على حذر في التعامل مع الناس، خليك دايما على حذر علشان ما تصبش بعد تجربة شديدة شوية تصب بيأس أو إحباط. يبقى عندك معرفة بالواقع اللي انت عايش فيه. الضعف الأخير هو الضعف النفسي، ضعف النفس. في ناس ضعيفة، في ناس ضعيفة، وهنتكلم إن شاء الله إزاي نتغلب على كل هذه الصور إن شاء الله. أخونا الكرام، في جهل له أربع صور، في استعجال، في القرب من الناس اليأسة والناس المحبطة، في ضعف إيمان، في ضعف في النفس، في ضعف في المعرفة، في ضعف في التوكل. تلك عشرة كاملة من الأسباب اللي بتوصل لليأس. كيف يخرج الإنسان منا باليأس، من اليأس؟ هذه خطوات مهمة جدا، ولكن أنا على يقين إن أول شيء يخرجنا من حالات اليأس اللي دايما ممكن نسقط فيها، أول حاجة رجوعنا للقرآن مرة تانية، إنك ترجع للقرآن. فالقرآن ما من مشكلة مرت بالسابقين إلا وهي تمر بنا. في ناس اتظلمت زمان، كان في ناس طواغيت زمان، كان في ناس جبابرة زمان، كان في ناس اتأذت زمان، كيف تعامل الله معهم؟ إن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم مروا بلحظات استضعاف، أيوه، كيف تعامل الله معهم؟ فأول شيء الرجوع للقرآن، إنك ترجع للقرآن. فلما الإنسان منا بيرجع للقرآن تلاقي سبحان الله، والله يا أخوانا كلما عاد الإنسان منا للقرآن تلاقي القرآن بيقف معك مع الجرح اللي في قلبك والانكسار الموجود في جسدك. تلاقي القرآن دايما كده يعني كمثل اليد الحانية اللي بتطبطب عليك في وقت شدتك. الصحابة لما تهزموا في أحد بعد الهزيمة اللي حصلت لهم تلاقي القرآن نازل عليهم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تلاقي القرآن نزل عليهم كده، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. اللي يقرأ القرآن في عز مكان الصحابة في مرحلة الاستضعاف في مكة، كانت آيات سورة هود تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات سورة يوسف تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لسه خارج هو والصحابة من الشعب، من شعب أبي طالب اللي قعدوا فيه 3 سنين محاصرين لحد ما أكل ورق الشجر، تنزل آيات سورة هود وآيات سورة يوسف. ليه؟ ربنا يعالج ما في قلوبهم من جراح بسبب ما أصابهم. أما سورة هود فربنا بيقول للنبي باختصار، الطواغيت اللي ظلموا قبل كده فين دلوقت؟ وأنا بقولها لكل مظلوم، الطواغيت اللي ظلموا في الدنيا كلها فين دلوقت؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة هود طواغيت العرب كلها، كل الطواغيت اللي كانوا في الجزيرة العربية راحوا فين؟ فين عاد؟ وفين ثمود؟ وفين فرعون؟ وفين أصحاب الأيكة؟ فين الناس دي كلها؟ راحوا، راحوا خلاص. وتلاقي ربنا بينزل على النبي آيات كده برضو سلام، فجعلنا عاليها سفله وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك. بص بص بقى، بص الكلمه، وما هي من الظالمين يا رسول الله، كما اهلك الله هؤلاء، كل العقوبات ده مش بعيد عن الظلمة اللي عمالين يسفكوا الدماء الآن في الجزيرة العربية، بيموتوا الصحابة اللي كانوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم مسومة عند ربك. يعني كل حجر نزل من السماء مكتوب عليه اسم اللي نزل عليه، نزل حجر من السماء على دماغ ده بالاسم، مفيش حجر نزل على دماغ حد راح على دماغ واحد تاني، مسومة عند ربك مكتوب عليها أسماء الطواغيت اللي هيهلكوا. وربنا يطمن قلبك يقول لك وما هي من الظالمين ببعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنزل سورة هود على قلبه برضه سلام يا، وشوية وتنزل سورة يوسف اللي تداوي جراح أي إنسان مظلوم. سورة يوسف اللي تقول لنا كلنا المظلوم هينتصر والمفقود هيعود، وتقول لنا حتما ولا بد ان يكون في يوم يهلك ربنا في الظالم وينصر في المظلوم. تنزل ايات القران محتاجينها، محتاجينها جدا في زماننا، ان تنزل على قلوبنا برضه وسلام. عودتنا للقران مش القراءه العابره، لا القراءه اللي اخد فيها الايه اللي تنزل على الواقع بتاعي انا. ادي واحده. اثنين، تجديد الإيمان في القلوب عشان اليأس ما يخشش خالص. تجديد الإيمان في القلب بمجالسة العلماء الربانيين، بمجالسة الصالحين، بمجالس العلم، بصلاة ركعات في جوف الليل، بصيام الأيام، قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا يزيل القنوط من قلب الإنسان مهما كانت المشكلة اللي واقع فيها. ثلاثة، لازم يا اخواننا نقرأ في الكتب المتعلقة بالسنن الإلهية. وانا قلت لكم قبل كده كتاب مثلا زي كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان من اهم الكتب السنن الإلهية في الكون، كتاب بسيط استقرأ بعض السنن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. نقرأ سنن كتير ونقرأ التاريخ كتير، وسبحان الله يعني مش عايز اقول التاريخ بيعيد نفسه لان المقولة دي خطأة، التاريخ لا يستطيع ان يعيد نفسه، ولكن الله يدير لنا التاريخ. وتلك الأيام ها نداولها بين الناس، التاريخ بيعيد نفسه، نشوف اللي تجبر وظلم راح فين، واللي عاند ربنا راح فين، واللي ظلم الناس راح فين، واللي حارب ربنا راح فين، راح كل هؤلاء انتهت. اقرأ في السنن الكونية والسنن الإلهية. أربعة، إن احنا لازم نقرأ كتير في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. على الأقل كل واحد في بيتنا يا أخواننا يكون عنده الكتابين المهمين جدا، كتاب الأسماء الحسنى بتاع الدكتور راتب النابلسي ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه وكل علمان ومشايخنا، كتاب الثاني بتاع الدكتور خالد أبو شادي في الأسماء الحسنى اسمه إيه؟ أسماء الجماعة، هنيئا لمن عرف ربه. كتابين دول مهمين جدا يكونوا موجودين في بيوتنا. الأمر الرابع أو الخامس وعايز أختم به هي مسألة قربنا من العلماء اللي دايما يدونا الأمل، قربنا من الناس الصالحة اللي دايما يدونا قوة ويدونا شجاعة، سواء كانوا الصحابة نقرأ عنهم وازاي هم في وقت الشدة كانوا عندهم ازاي تجاوزوا أوقات الشدة، أو تكون قريب من العلماء الموجودين حاليا المعاصرين اللي يدوك أمل إن شاء الله الأمور تتغير وتكون للأحسن بإذن الله عز وجل. بهذا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك اليأس. وأخيرا يا إخواني، أخيرا يا إخواني، اليأس كمرض شيء مدمر أوي لحياتك، مفسد لحياتك. يعني أنا لا أعلم شيء يفسد حياة الإنسان كاليأس بعد الشرك طبعا. لو اليأس متعلق بذنب تقنط وتلاقيك نفسك مكمل في الذنوب، لو اليأس متعلق بعبادة أنت سبتها هتلاقيك مداوم على عبادات تانية بتسيبها، لو اليأس متعلق بأمور الحياة هتلاقيك وقفت مكانك مش عارف تعمل حاجة. فشيل اليأس من حياتك لأن ده أول وأخطر وأعظم عقبة ممكن توقف حياتك. استنى، عايزك أنت إيه سالب صح؟ إيه سالب؟ عايزك عشان في واحد محتاج فصل دم إيه سالب. جزاكم الله خيرا، حاول كده أجاوب على أسئلتكم سريعا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا محتاجين إيه سالب يا إخوانا، محتاجين فصل كيسين. في أخ معنا هون واحد عايزين فصل واحد كمان إيه سالب. حد هنا إيه سالب؟ ايه سالب؟ طيب الله اكبر كده الاثنين هم. هو فين الاخ اللي كان عايز الله؟ طيب ارفع ايدك كده، ارفع ايدك اللي ايه سالب اهو ماشي، والاخ اللي كان معدي دلوقتي برضو ايه سالب كده الاثنين انت عايزه خلاص ماشي. ما حكم إن الله لا يستحي من الحق. ما حكم الاستمناء في الصيام؟ هل يصح الصوم؟ لا يصح الصوم، فهذا مبطل مبطلات الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يدع ابن آدم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فصوم لي وأن أجزي به. فخروج الشهوة مبطل من مبطلات الصيام. حكم سماع الأغاني مع الزوجة، حلال أم حرام؟ أما إذا كانت هذه الأغاني بموسيقى فهي حرام. الموسيقى في الشريعة باتفاق علماء المسلمين حرام، ماشي كده؟ أما إذا كانت هذه الكلمات كلمات أناشيد طيبة، كلماتها طيبة، فلا بأس بها أبدا إن شاء الله. فليست الحرمة إن أنت تسمعها مع غير زوجتك، ولكن حرمة في المعازف، حرمة في المعازف. ما حكم البنت التي تكشف شعرها؟ أما حكم البنت التي تكشف شعرها فهذه كبيرة من الكبائر، بل هي كبيرة من أعظم الكبائر عند الله. إذا كانت هذه البنت قد بلغت سن المحيض، إذا بلغت سن البلوغ فخروجها بشعرها في الشارع هذه كبيرة من أعظم الكبائر عند الله عز وجل، من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما. ويا أخوانا لما بنقول الكلام ده إحنا بنقوله من باب الخوف على بناتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات. مائلات يعني بكشف الشعور مالوا عن الحق، مميلات أي مفسدات، مفسدات مفسدات للشباب من حولهن، مفسدات للمجتمع اللي هم عايشين فيه. بل قال صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله عافيك خطبة الجمعة إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا أحيانا هيكون حوالين شرح هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم. النبي ربنا بيقول له كده ثلاثة لا تسأل عنهم، ومن بينهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غاب عنها زوجها فتبرجت من بعده. تبرجت يعني أظهرت زنتها من بعده. فأنا براجع أقوال العلماء في قول الله عز وجل للنبي لا تسأل عنهم، فالعلماء قالوا ثلاث أقوال. لا تسأل عنهم أي لا تطلب لهم شفاعة، ما تقولش أنا عايز أشفع لهم، ودي الكبيرة الوحيدة مع أكل المال الحرام اللي النبي لا يشفع فيها، رغم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالمتبرجة لا يشفع النبي فيها. وبعضهم قال ثلاثة لا تسأل عنهم يا محمد معناها أي لا تسأل عن حالهم يوم القيامة، فهم أحقر من أن تسأل عنهم. القول الثالث وما أعظمه، قول الثالث ثلاثة لا تسأل عنهم أي عن عقوبتهم، فعقوبتهم أكبر من أن تتصوره العقول. في تهديد بعد كده، في تهديد بعد كده، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فإخواننا الله الله في بناتنا، الله الله في بناتنا، بالله عليكم بناتنا وأخواتنا، بناتنا وأخواتنا، يعني نحذر أن بنت تمشي في الشارع بلبس ضيق أو تمشي في الشارع كشف شعرها، أمر خطير والله، أمر خطير والله. عند الصيام سنة وليس فرض، لو أكل أو شرب وهو ناسي هل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح سواء كان في فرض أو في نفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. صائما كلمة منكرة تفيد الفرض وتفيد النفل. هل الموتى يسمعون قبل ما يدخلون القبور؟ أيوة، الموتى يسمعوننا قبل أن يدخل هؤلاء القبور، قبل أن يدخل هؤلاء القبور. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فآخر ما يفقده الإنسان من حواسه، مش القلب زي ما الناس بتقول، لا لا، آخر ما يفقده الإنسان من حواسه هي حاسة السمع، بيفضل يسمع. وهذا هو تأويل أحد العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قالوا يعذب بسماعه البكاء والحزن أو الكلمات اللي بتخرج منهم، هو يعذب بهذا الكلام. معذرة شيخ، حضرتك قلت في المحاضرة الماضية إن البنت اللي تحب شخص لا يمكن أن يتزوجها أحد، وأنا حبيت أكتر من شخص وتبت إلى الله عز وجل بعد سماع محاضراتك، اللهم لك الحمد، الله أكبر، اللهم لك الحمد، واستغفرت الله عز وجل، فهل يعاقبني الله عز وجل؟ لا يا بنتي، طالما تبت إلى الله سبحانه وتعالى وابتعدت عن هذا الذنب فالله عز وجل يتوب عليك، بل ويغفر الله عز وجل لك. فالعبد لو أتى بكل كبائر الأرض ثم تاب إلى الله عز وجل لتاب الله عليك. إنما أنا كنت بتكلم على عقوبة البنت اللي بتبقى ماشية كتير مع أولاد ومش دي بتعاقب، وعقوبتها دايما إن ربنا بيرزقها بولد زيها يمشي مع بنت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حتى بعد ما تزوجت بيفضل، وبكل يوم بتكتشف هذا الكلام فيه. ولكن إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه وغفر الله سبحانه وتعالى له. أسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وعلى وعلينا وعلى عصاة المسلمين. في أخت لبست النقاب النهاردة جديد، الله أكبر. أيوة كده أقول لنا خبر يفرح، الله أكبر ما شاء الله، ادعي لها بالثبات. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها وأن يبارك فيها وأن يحفظها وأن يحفظ كل بنات المسلمين، اللهم أمين. هل زكاة المال تستحق على ما يعادل 85 جرام عيار 21 ولا عيار 24؟ وهل إذا كان الذهب جزء عيار 21 وجزء عيار 18 كيف يحسب النصاب؟ طيب، أما عيار 24 الذهب فنصابه 85 جرام من عيار 24، أما عيار 21 فنصابه 97 جرام، أما عيار 18 فعياره أو نصابه 113 جرام. طب أنا النهاردة لو عندي جزء من الذهب عيار 24 وجزء 21 وجزء 18 أعمل إيه؟ إحنا هنحول، هنعمل عملية حسابية بسيطة جدا. إزاي؟ يعني مثلا مثال مثلا مثال، طبعا الكاميرات مع الهاش زكاة، بس أنا هضرب مثال تقريبي. أدي كاميرا وأدي كاميرا ومعانا تليفون، هل الحاجات دي على زكاة؟ لو هي من أصناف الزكاة هل عليها زكاة؟ ها؟ عليها زكاة ولا معلهاش زكاة؟ أهو لازم أعرف نصابها. فأنا أولا هقدر قيمة الكاميرا دي بكام، وقيمة الكاميرا دي بكام، وقيمة التليفون ده بكام، وأحسب القيمة بتاعتها كلها وأشوف ده يساوي النصاب ولا لأ. إزاي؟ أنا النهاردة هجيب عيار 24 أعرف الجرام بكام وأضربه في 85 جرام، طلع عندي مبلغ من المال، ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه؟ النصاب. حط بقى دي في جنب. بعد كده عيار 18 عندي أشوف العيار 18 عندي أحوله الفلوس قد إيه زائد عيار 21 عندي أحوله الفلوس قد إيه زائد عيار 24 عندي أحوله الفلوس قد إيه، أجمع الثلاثة مع بعض وأشوفهم هل هم وصلوا لنصاب 85 جرام من عيار 24 ولا. إذا وصلوا عليك زكاة، أما إذا لم يصلوا فلا زكاة عليك. إيه حكم الاحتفال بعيد الأم؟ أمي بتقول لي إن أخلي نيتي إن أنا أكبر خطرها. طيب تيجوا نعمل نتفق مع بعض على اتفاق. احنا كام من النهاردة؟ كام اتنين؟ كلنا من الايام دي كده نجيب هدايا لأمهاتنا. يا اخواني بصوا، انا عايز بس اخدم بالجزئية ده، هي عايز اقول ان ما تحكموش على الاحوال او الافعال بتاعتنا بافعال الغرب. الولد عنده 16 سنة في الغرب، ساب ابوه ساب امه سابهم واهملهم وشاف حياته، فهم ما بيشوفوش، فهم عملوا عيد للام لان الامهات ما بتشوفش ولادها اصلا، واخد بالك؟ احنا مش عايزين عيد ام، احنا مش عايزين عيد ام ولا عايزين عيد اب، لان المفترض ديننا علمنا ان احساننا للاب والام في كل لحظه من لحظات الانسان. انا ديني علمني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الوالد اوسط ابواب الجنه، الاب والام دول افضل ابواب الجنه، اوسط يعني افضل واحسن واكمل واعدل، في حين ان الجنه لها باب للصلاه وباب للصيام وباب للزكاه وباب للحج. انا بيقول افضل ابواب الجنه الباب المتعلق بالاب والام. فانا ديني علمني ان رضا ربنا في رضاهم. انا ديني علمني قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءه رجل وقال يا رسول الله جئت اطلب الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخره، قال ويحك، احي والداك ابوك وامك عايشين؟ قلت نعم يا رسول الله، قال إلزم أقدامهما فإن الجنة فم. ديني علمني الجنة تحت أقدام الأباء والأمهات، الاتنين مع بعض مش الأم بس. فإحنا محتاجين فعلا إن إحنا نحسن لأبائنا وأمهاتنا ليل نهار. طيب يا أخوانا خلونا نبقى واقعيين شوية، إحنا بنحسن لهم طول السنة، بس المشكلة كلها إن بيجي علينا شهر ثلاثة وهم مصممين نعمل الكلام ده، وإحنا ما ينفعش نحتفل بالعيد ده أصلا. نعمل ايه من دلوقتي يا اخوانا؟ هاتوا الهدايا لابائكم والامهاتكم وقدموها للاباء والامهات من دلوقتي، علشان برضو الانسان منا يبقى عنده حكمه. ما هو النهاردة لو في يوم من الأيام هي معتمدة أن أنا هجيب لها هدية يوم 20/3 هو 20 ولا 21؟ لا ده 20 ده أنا 20/3 أنا يوم 21. فيوم 21 يوم 21 الأم منتظرة. طب إحنا نكسر بخطرها يعني؟ وينفع نكسر بخطرها؟ يبقى إحنا من دلوقتي نجيب الهدايا للأمهات وإحنا في شهر 2 بعيد تماما عن شهر 3. قدم لوالدتك هدية قول لها بصي عشان تبقى المسألة واضحة بالنسبة لنا. مش حاجة في شهر 3 أنا جبت لك الهدية أهو ولو سمعتك بتتكلمي شهر 3 عن حاجة يعني هبوظ دماغك. طيب قول لي الله أكبر.
أنا من البحيرة مفيش حد يفرح بفضل الله بإخبار والفلان أخت مكرمة ما شاء الله جدا وديهم سرور إن طلع
كله. حاضر حاضر إن شاء الله. فإذا أحبابنا الكرام ربنا يا رب يبارك فيكم حلوا الإشكال ده من دلوقتي. النهاردة نجيب هدايا للأباء والأمهات هدية طيبة كده تقول لها أنا والله يعني والله يا أخوانا أنا على يقين خذوها كلمة ونختم بقى الدرس خلاص إن شاء الله. أنا على يقين إن اللي بيكبر بخاطر أبوه وأمه طول السنة أمه مش هتبقى منتظرة منه حاجة في شهر 3. عودوا نفسكم يا أخوانا والله إحنا معرفنا قيمة الأب والأم غير بعد ما أصبحنا أباء وأمهات. والله العظيم انا ما عرفتش قدر ابويا الا بقى عندي اولاد. فاولاد اجتهدوا ان انتوا تسعدوهم وتفرحوهم. اجتهدوا دايما ان انتوا تفكروا ازاي دايما الاب والام ده يبقوا عندكم حاجه كبيره قوي. ازاي دايما وانت بتتكلم يا ابني حسس والدك ان هو سابقك بعشر خطوات مش بخطوه واحده. حاول دايما يا ابني امك لما بتكبر او الاب لما بيكبر بيبقى عقله صغر ومحتاج عناية واهتمام ورعاية. حاول دايما تحسسه بالحنان اللي ادهولك زمان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله يا أخوانا والله معرفة كلمة قيمة كلمة يا ابني ده احنا بنحرم نفسنا علشانك إلا لما كبرت وبقيت أب. تروح مثلا كاتب كتاب الحمد لله الخير في البيت اللهم لك الحمد. بس تروح كاتب كتاب فاللي في كاتب كتاب يديك مثلا إزازة كنز مثلا علبة كنز فانت ما يهونش عليك. دي مشاعر الاب. والله يا اخوانا ما بيهون على الواحد اشربها غير لما ارجع بيته واقول انا ما بعرفش اشرب حاجه من غيركم. هو ده الاب. انتوا يا شباب اغلب اللي حاضر دلوقتي لسه ما اتجوزش. انا يمكن قريب من سنك شويه بس انا بنقل لك خبره ممكن والدك ما يعرفش يوصلها لك. انك تكون في كاتب كتاب ويدوك شوكولاتايه رغم انك في البيت حاطط لهم علبه شوكولاته بس انت مش قادر تاكل الشوكولاتايه غير لما تاكلها مع عيالك. أولادنا هم يعني ده اللي الأب والأم بيعملوه. لما بيبقى موسم الصيف والجو ناموس شوية أنا ما بيجيليش نوم كل شوية أقوم أشيل الناموس من على العيال. أبوك بيعمل معاك كده. أي أب مش ده عشان أنا لا والله ده أي أب بيعمل كده وأكتر من كده كمان. أبوك مستعد إنه يقطع نفسه علشانك وأمك مستعدة تقطع نفسها علشانك. فاحنا محتاجين النهاردة يا اخوانا ان احنا كده ايه يعني نحسسهم ولو بجزء بسيط من اللي عملوه معانا. يعني عملوا كتير حسسوهم بده ودوقوهم طعم ده. انك مش قادر تجيب لها حاجة روح يا اخي بص ايديها وقول لها انت ياما عملتيلي يا اخي والله العظيم. بص الام لا محتاجة منك حاجة ولا بس هي محتاجة حاجة واحدة اللي ربنا عز وجل قالهالنا في القرآن واخفض لهما ايه ها يعني ايه جناح الذل. حد يعرف يعني ايه واخفض لهما جناح الذل؟ حد يعرف؟ لما ترجع لكتب اللغه يقول لك واخفض لهما جناح الذل. الكلمه التعبير ده بيستخدم في موطنين. الموطن الاولاني لما يكون النسر الكبير كده وهو نازل على الارض تلاقيه بيعمل جناحه ازاي بينزله تحت كده وكأن ربنا يقول لك مهما كنت قوي في قوة النسر وهو نازل خليك دايما وانت نازل دماغك تحت وجناحاتك تحت وانت واقف جنبهم واقف كده. الحاجة التانية واخفض لهما جناح الذل بيقولك التعبير ده بتستخدمه الطيور لما يكون في حالة خطر فتلاقيها خدت ولادها كده ضمت ولادها ورا جناحاتها كده وهي اللي ايه ياريت نعمل كده مع أبائك لما جناح الذل وبخاصة لما يكبر لأن هو ده البر الحقيقي. لما يكبر تبقى دماغك تحت رجليك وتعرف يقينا إن أعلى درجات الجنة هتكون ليك بسبب إحسانك لوالدك والدتك. أسأل الله أن يحفظ آباءنا وأمهاتنا. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين هم الآن تحت التراب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واملأ قبورهم نورا يا رب العالمين. أباءكم وأمهاتكم دي آخر وصية كانت في درس النهاردة. هذا وصلى الله بنا محمد وآله وصحبه وسلم.